السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءات في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول للشيخ المبارك السعدي رحمة الله عليه، وهي عبارة عن كلمات مقتفاة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما. انتهينا في اللقاء السابق من قوله، أي من قول شيخ الإسلام: ومن نزل في مدرسة أو نحوها استحق بحصته من المغلي، ومن جعله كالولد فقد أخطأ. كلمة ومن جعله كالولد فقد أخطأ، أي من اعتبر الناظر على هذا الوقف شأنه شأن الولد وصاحب الوقف هو الوالد، هذا خطأ، بل هي كلها باعتبار الإجارة، لأنه كما تعلمون أن الوالد ملزم بالنفقة على ابنه إلى فترة معينة، وإذا قصر الوالد في النفقة على ابنه، أو بمعنى أعم، إذا قصر الوالد في النفقة على من تجب عليهم نفقتهم، يجوز لهم أن يأخذوا بغير علمه. فإذا قلنا أن هذا الذي يعمل في المدرسة أو في الوقف ونحوها وصاحب الوقف بالنسبة له كالوالد، هذا الكلام غير صحيح، بل هو كله من باب الإجارة. وكما تعلمون إن قضية هند بنت عتبة بن ربيعة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما قالت له إن أبا سفيان، والحديث عند البخاري، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية رجل مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ منه بغير علمه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما عن قولها أن أبا سفيان رجل شحيح، فالمراد من ذلك ليس على الإطلاق والعموم، بل هو شحيح في هذه الجزئية فقط. أما مع الناس ومع الأهل ومع الأضياف فشأنه شأن الصحابة رضوان الله عليهم، يضرب بهم المثل في القرن، أما في هذه الجزئية فقط. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا الأمر إخواني لا يعمم، بل مثل هذه القضايا بتكون قضايا أعيان، وإياك ثم إياك أن تستفت في هذه المسألة فتقول لمن استفتيتك: خذ ما يكفيك وولدك. إياك، لابد أن تقف على حقيقة الأمر وعلى وجه البخل عند زوجها، وعلى مقدار النفقة، وعلى دخوله، وعلى متوسط حياته، ومن ثم يجوز لك القول بالأخذ أو بالقول بالمنع. ومن أجل هذا لابد أن نراعي مسألة اللي هي تخضع للضرورات. هذه المسائل يا أخوانا الكلام فيها لا يكون على العموم، لأن العموم يفهم منه الكثير الإباحة على الإطلاق، وهذا فيه شر كبير. نعم.
قال بأنه لم يكن شحيح أصلا، ولكن هي قاست الشح بناء على كماليات هي كان تطلبها منه، فاتهمته بالشح في ذلك، يعني من وجهة نظرها هي أنه شحيح، ولكن حقيقة الأمر أنه كان يعني كريم. هذا ما سمعته يعني كان هذا صواب؟
ما أدري والله عنه شيخ محمد، ما أسمعه إلا منك. تفضل.
بالنسبة للعين الموقف، هل هي أصل العين أم الصخرة من العين؟
لا، احنا قلنا، اخونا يسال اكرمه الله عن العين الموقوفه، هل اصل العين ام المستخرج من العين؟ احنا لما عرفنا الوقف قلنا ايه؟ حبس العين وتسبيل الايه؟ المنفعه. يبقى العين محبوسه، كلمه محبوسه اي لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا برهن ولا باجاره، والمنفعه المتولده منها توزع كما امر الواقف. طيب، فاذا تلفت هذه العين انتهى امره؟ طيب، أصبحت هذه العين لا يتولد منها منفعة. في هذه الحالة بتعرض القضية على أهل العلم يفتون ببيعها واستبدالها أم غير ذلك. لا، لا يحق له إلا بفتوى خاصة، وأفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يجوز الإنسان إذا وقف شيئا ووقع في دين أو تحمل حمالة ولم يجد ما يقضي دينه، يجوز له أن يبيع الوقف، بس دي قضايا أعيان. يقول: وإذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيها إجماعا. هذا إخواني هذه الفقرة متعلقة بما قبلها، وكلها تخضع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط. لأننا كما ذكرنا قبل ذلك أن الشروط في الوقف وفي البيوع وغيرها تنقسم إلى قسمين: شروط البيع وشروط في البيع، شروط الوقف وشروط في الوقف. شروط البيع والوقف هي التي اشترطها الشرع، أما شروط في البيع وفي الوقف هذه ترجع للمتبايعين أو ترجع للوقف، يعني اشترط شروطا خارجة عن الشروط الشرعية. فهذه الشروط الخارجة عن الشروط الشرعية إن خالفت شيئا من الشروط الشرعية لا يعمل به، إن وافقت على وجه الإجمال فيعمل به. ولعلكم تذكرون قصة بريرة وحديثها عند مسلم لما كتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة، فذهبت إلى عائشة رضي الله عنها لتساعدها على هذا المكاتبة، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولا أكلي. فذهبت بريرة إلى أسيادها وعرضت عليهم ما قالته عائشة رضي الله عنها، فأبوا وقالوا لها: إن شاءت أن تفعل فلتفعل، لما تشترط؟ فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وقال حديث مشهور: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. شرط الله أولى وعهد الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. فأنا عندي شروط الوقف أو شروط البيع، وعندي شروط في الوقف وشروط فين؟ في البيع. فما ذكره في هذه الفقرة متعلق بما قبله. يقول: وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية. يعني إيه؟ رجل أوقف شيئا على طلبة العلم في مكان كذا، يعني في مدرسة معينة، خليك معايا، مدرسة معينة فيها طلبة علم، فقام رجل من أهل الخير وأوقف عينا معينة وقال: هذا الوقف من هذه العين ينفق على هؤلاء الطلبة، شيخهم له كذا والطالب الأول له كذا إلى غير ذلك، ووضع تفصيلا للإنفاق على الواقفين. هنا يقول: إذا جهل شرط الواقف. طيب جهلنا وما عرفنا التفصيل، قال شيخ الإسلام: صرف إلى المستحقين بالتسوية. ولعلكم تذكرون أيضا في مسألة المضاربة: إن لم يعقد اتفاق بين المضارب وبين المضارب، بين صاحب البن وبين الرجل، وعند توزيع الأرباح اختلف الحكم الشرعي، ماذا نصنع؟ يقسم بينهم بالإيه؟ بالتسوية، لأن الشارع ترك هذه له، فإن لم يرجعوا فلابد نرجع إلى المصاب. كذلك هنا قال: وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية. الفقرة التي تليها قال شيخ الإسلام: يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة. اكتب جنبها: وكذلك النذر. وكذلك النذر يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة. ولكن يا أخوانا هذه الفقرة وفي النذر أيضا لا يقال فيها كلام عام. يعني إنسان مثلا أوقف بئر ماء أو كولدير مية، وبعد فترة وجد أن هذا الكولدير يخرب باستمرار وليس عليه يعني استعمال كثير، فأراد من قبل نفسه أن ينزعه ويبيعه ويستبدل هذا بشيء آخر، ليس له ذلك إلا بعد أن يستشير أهل العلم، يشير عليهم ويطرأ عليهم الأمر بالتفصيل ويكون عندهم تصور تام، بعد ذلك يفتونه بالجواز أو بعدمه. وكذلك النذر، إذا نظر الإنسان بهيمة مثلا لله أو غير ذلك وأراد أن يغيره إلى أعلى منه جاز له ذلك. ولكن بالنسبة للوقف النذر على الإطلاق، يعني نظر مثلا أن يتصدق 100 جنيه، فوالله قال سأضع على 100 300 وأشتري بهم طعاما لمساكين القرية، له ذلك. أما بالنسبة للوقف للمصلحة، معنى كلمة المصلحة يعني لابد للنظر في هذه المصلحة من أهل العلم وأهل الاختصاص، أما من قبل نفسه فلا. نعم،
على الوقفين ينطبق
في نعم في بدر الأضحية. نعم يقول: إذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له. يعني إنسان استأجر إنسانا ليعمل بعمل معين وقام بالعمل واشترط أجرا معينا، لابد أن يعطيه ما اشترط عليه، انتبه، ولو خالف العرف. معايا يا شيخ إبراهيم؟ ولو خالف العرف بالإجارة. أما البيع والشراء بيختلف. يعني مثلا عندنا في هذا المحل، مثلا عندنا العامل مثلا اللي هو لا يجيد شيئا من الصنعة يستأجر في اليوم بخمسين جنيه، هذا العرف جرى على ذلك. فكنت قمت أنت واستأجرت عاملا من نفس القرية وهو يعلم بالأجرة لم يغرر، واستأجرته مثلا بثلاثين جنيه ورضي بذلك، فلما انتهى من عمله أعطيته ما اتفقتما عليه، فأبى وقال نحتكم إلى العادة، والعادة محكمة ليس له ذلك. ليه؟ لأنك اشترطتم بينكما وهو يعلم بحقيقة الايه الأجر. طيب يقول: إذا اختلف النقد أعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط الملغي. إذا اختلف النقد، تعريف النقود، هل لي أسمعها من أحدكم؟ تعريف النقود، فضل شيخ. لا ده المال يا شيخ راغب، المال النقود. اكتب عندك ضابط النقود: كل شيء يكون قابلا للتداول ومقياسا للقيمة. كل شيء يكون مقبولا للتداول ومقياسا للقيمة. مقبولا للتداول ومقياسا للقيمة يعني ايه؟ شيء اصطلح عليه ولي الأمر وقال سنجعل هذا متداولا بيننا ونقيم به حاجياتنا، واتفق ولي الأمر وأصدر قرارا، أصبح ده اسمه الايه؟ النقود. كلمة قابل للتداول يعني تعرف عليه الناس. مقياسا للقيمة أي تقيم به الأشياء. والمثال اللي احنا بنضربه دائما باستمرار، أقول مثلا لأخويا إبراهيم: قدر ده يا إبراهيم يسوله كم؟ قال له: والله يا شيخ على الوضع اللي هو في ده يسوله 4 كيلو لحمة. يقبل أم لا يقبل هذا الكلام منه؟ لا يقبل، لا يقبل. طب قلت يا محمود قدر لي ده يا محمود، قال له: والله ده كبير وكده يعادل له موتوسيكل صيني. لا لا يقبل. لكن لما اقول لي مثلا شيخ احمد قيم هذا يقول ده 400 جنيه، خلاص يبقى اصبح مقياسا للقيمه، هو ده ضبط النقود وقابلا للتداول. لذلك ما استصدره ولاة الامور بتجريم وعقوبه من زور في اوراق النقد او خالف ولي الامر هذا في منتهى القوه والسداد، والا ضاعت الامور واضطربت الحياه. يبقى مسألة. لذلك في عهد عمر بن الخطاب لما عزت الدنانير والدراهم وكان البيع والشراء بالمبادلة، أنا عندي شعير وأخوي أحمد عنده فول نبادل مع بعضنا، أنا عندي فراخ وأحمد عنده جمل نبادل مع بعضنا، كانت المبادلة القائمة، فكان يشق هذا على الناس، فأرادوا أن يستبدلوا شيئا، خليكم معايا، خارج عن الدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلس النحاسي. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نصطلح على جلد البعير. على إيه؟ جلد البعير، يعني هنبدأ نجعل جلد البعير هذا مقياسا للقيمة، بس هنقطعه حتى مثلا 5 × 5 تعادل كذا، حتى 10 × 10 تعادل كذا. واخدين بالكم؟ ما هو ده، هو ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. يعني انت عندك الورقة الموجودين ده ورقة مزخرفة معايا يا اخوانا كده. فلما قالوا لعمر ذلك قال لهم: إذا لا يبقى على وجه الأرض بعير. صح، كله هيدبح ويعمل إيه ويقطع الجلد ويعين، عنده فلوس، واخد بالك أنت إزاي؟ فأصبح مسألة النقود كل شيء قابل للتداول ويكون مقياسا لإيه؟ للقيمة. طبعا كما تعلمون إن النقود بتختلف، والعلماء ومجمع الفقه الإسلامي قبل تقريبا حوالي 50 سنة جعل أن كل عملة بلد جنس، كل عملة بلد إيه؟ جنس. فجعل الجنيه المصري جنس، والريال السعودي جنس، والدينار الكويتي جنس، والجنيه البحراني، وهكذا كل ذات إيه؟ أجناس مختلفة. وجعل هذا جنس وهذا إيه؟ جنس. يبقى عندنا الجنيه العملة اللي عندنا المتعرف عليها اللي هي الإيه؟ اللي هي الجنيه. شيخ الإسلام بيقول ماذا؟ إذا اختلف النقد أعطي المستحق من نقد البلدي ما قيمته قيمة المشروط الملغي. يعني إيه؟ اشترطوا في إيجارة على مبلغ معين من المال، فوجئنا أن هذا المبلغ أو هذا العملة لا يعمل بها مطلقا، يبقى في هذه الحالة الرجل اللي اشترطنا عليه ماذا نصنع له؟ شيخ الإسلام يقول أعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط. وهنا أيضا مسألة، وهي ماذا؟ إذا اختلف البائعان أو المستأجر والأجير في مسألة يرجع فيها إلى الغرف. وضربت لكم مثال تقريبا قبل ذلك، لو أن رجلا استأجر رجلا في هذه البلدة وقال والله الأجر عندنا اليوم بخمسين جنيه، خلاص بعد أن أدى العمل قام المستأجر وأعطى الأجر الخمسين جنيه، قال له لا، ده احنا متفقين على خمسين جنيه استرليني وخبلك أو خمسين جنيه ذهب. هنا يا أخوانا يرجع للإيه؟ للعرفي، العادة محكمة ولا يعول على الإيه؟ على الكلام. طيب يقول عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة. عمدة التصرف على غلبة الظن بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة. المراد من ذلك كما تعلمون أن إدراك الإنسان للأشياء الخارج عنه عبارة عن ستة حالات. الكلام ده لا ما كتبناه قبل ذلك، أذكر إن لم أذكر اكتبوه ما فيش مشكلة، بس سرده عليك، إن كتب خير وبركة، لم يكتب من كتبته. لا ما تنقلش كده، ليس هناك أمر يخرج عن الشرع جملة وتفصيلا، ولكن ما خرج تفصيلا لا يخرج إيه؟ جملة.
نعم. مثلا أصل سن الحيض من الشرع
ما فيش،
أصل مش مفصل مجمل
لا يوجد. الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الحيض ولم يشترط بداية ولا نهاية، فحيثما وجد الحيض ترتبت عليه أحكامه.
لو قال قائل يا شيخ الفاضل أن هذا الحكم ثبت بالعرف والشرع لم يثبت والأحكام تثبت والشرع لم يثبت،
الكلام ده غير صحيح. هات لي كده بالعرف إن الحيض بيبدأ من خمس سنين أو من عشر سنين أو 12 سنة، هذا لا يوجد، لا يوجد مطلقا معي. يعني إن قال الفقهاء مثلا يعني إن الحيض من 13 سنة واخد بالك، هل في هذه الحالة الفتاة إذا بلغت 13 سنة تجرى عليه أحكام الحيض والحيض غير موجود؟ لا تجرى عليه معي. فسن الحيض وبداية الحيض ومكس الحيض عند المرأة هذا يرجع فيه إلى العادة. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا أشكل على المرأة مدة حيضها ترجع إلى عادة بلدها أو إلى عادة أطرابها. فرق بين حينما نثبت الحكم على امرأة معينة وبين أحكام عامة. بإجماع أهل العلم ليس للحيض سن بداية ولا نهاية بدليل شرعي، ومكسه عند المرأة ليس عليه دليل. طب إما إيه بقى؟ نرجع للعادة، أي في امرأة معينة مكث عندها الحيض كثير ولم تتمكن من التمييز، بنقول لها خلاص ما استطعت أن تميز بين ألوان الدم؟ قالت ما أستطيع. خلاص بقى شوفي إيه الجماعة، جرانك أو ولاد عمك ولاد خالتك. قالت ماليش حد. خلاص في هذه الحالة نقول عادت بلده، يعني أنت قاعدة في حي معين، النساء بيحضن كم مرة؟ قالت مش عارف، خلاص يبقى سبعة ثمانية كما ورد به النص الشرعي. دي غير ده شيخ محمود، تفضل.
يعني بنفس سعر
الريال؟ لا بسعر اليوم، بسعر اليوم الذي يتم فيه التقابض. أي نعم أي نعم. قلنا إن إدراك الإنسان للأشياء الخارجية ستة أنواع، يعني علاقة حواسي، خليك معايا أحمد، علاقة حواسي بالأشياء الخارجية لا تخرج عن ستة أنواع: اليقين والجهل البسيط والجهل المركب والظن الراجح والشك والوهم. كتبناها به؟ طيب ماشي. فهنا الشيخ بيقول عمدة التصرف على غلبة الظن، على غلبة الظن. طيب بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة، يعني الأحكام الشرعية التي تستدل من النصوص طرقها مضبوطة. القضية مش قضية على غلبة الظن بس، لا، ده بتتوقف على عوامل كثيرة غير غلبة الظن، أما التصرفات فيما بيننا على غلبة الظن. يقول: ومن كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه. من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه. يعني لو أن إنسانا له عند إنسان مال، كما قال هنا من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه. طيب من الأول حتى نشوف عوض الضمائر كيف. من كان له، له هاء الضمير عائد على مين؟ على الشخص اللي هو كان، اللي هو فاعل كان، مظبوط. حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه، يبقى له حق في مال وفي شخص آخر، مظبوط، اتهمه. اتهم مين؟ من له حق في مال بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه. يعني هب أنك دخلت في شراكة مع بعض الناس وأنت لك جزء من المال وهو له جزء من المال، واتهمك هذا الرجل بإتلاف ماله، أدي معنى كلمة له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه فله أن يضم إليه يدا تمنعه. له أن يضم إليه يدا تمنعه، يعني له أن يستعين بالناس ليمنعوه هذا المال وهذا الإتلاف، وله أيضا أن يستعين بولاة الأمور. ودي أخوانا في مسائل الخصومة بين الناس، إن عجز الإنسان عن الصلح فيما بينه وبين تخاصم إليه فليس لهم أن يتصرف بمفرده، بل لابد من الرجوع إلى ولاة الأمور. يقول: الإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو دين الأنبياء. طيب ضابط الإعراض عن الأهل والأولاد، قال الله عز وجل في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا الأمر على سبيل الوجوب والحتم، أن الإنسان ملزم أن يقي أهله وهي الزوجة والولد نار. ثم وصف ربنا عز وجل النار بأنها وقودها الناس والحجارة. فإذا أعرض الإنسان عن الأهل والأولاد ولم يقم عليهم بنصحهم وبإرشادهم وبتعليمهم وبالحزبة عليهم إذا انحرفوا، هذا من الإعراض، كما قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. قال أهل العلم وأتى بهذه اللفظة في هذه الآية للإشارة إلى أن من ظن أن في الصلاة مضيعة للوقت وانشغال عن تحصيل الأرزاق فهو واهم، فما قدره ربنا عز وجل سيأتيك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فمن أنواع الإعراض عن الأهل والأولاد أن يعرض عنهم وليهم بغض النظر هو الأب أو الجد أو الأخ، ولا يعلمهم شيئا من شرع الإسلام، هذا ليس من دين الله، بل سيسأل هو عن ذلك أيضا. ومن الإعراض أن ألا يأتي بالنفقة الواجبة عليه على قدر استطاعته، هذا أيضا من الإعراض. والحديث المشهور: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي إذا قصر الإنسان في الواجبات العينية عليه أو في الواجب الملزوم عليه مع الأهل والأولاد فهذا أيضا من الإعراض، وهو كما قال شيخ الإسلام هنا ليس من دين الله ولا من دين الأنبياء. يقول: إذا كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت. إذا كانت العبادات فرض الكفاية، طبعا ضابط فرض الكفاية هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام باعتبار الفعل لا باعتبار الفاعل، فرقوا بين الاثنين، ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام باعتبار الفعل لا باعتبار الفاعل، يعني الشارع أمر على سبيل الحتم والإلزام أن يدفن هذا الميت، من الذي يدفنه؟ الشارع لم ينظر إلى ذلك، ده اسمه فرض الإيه؟ فرض الكفاية، فرض الكفاية. فالشارع في فرض الكفاية ينظر إلى الفعل ولا ينظر إلى الفاعل، ولكن كما هو معلوم إذا قصر من يعلم بفرض الكفاية أثم كل من كان يمكنه أن يفعل ولم يفعل. يعني ميت مات وكل الناس قالك فرض كفاية، طب علمت تركوه حتى أنتن، كل من علم بموته ولم يشارك في دفنه يأسم، ليه؟ لأن هذا من فرض الكفاية. كذلك أيضا قال شيخ الإسلام هنا كالجهاد والعلم، يبقى فرض الجهاد هنا والعلم. خذوا بالكم يا أخوانا، الله يبارك فيكم، القضايا ديت عند تطبيقها في واقعنا تحتاج إلى عمق في الفكر وقوة في التأمل. في الصدر الأولي كان ولي الأمر حي على الجهاد فكان يخرج الناس، بعد ذلك أصبح الجند لهم يعني دواوين، أي دفاتر تكتبوا فيها، وأصبح الأمر فيه شيء من الإيه؟ من التغير عما صدر عما كان في الصدر الأول. الآن الوضع اختلف كلي، أصبح البلد لها جيش نظامي بقواته بأسلحته بنظامه المعهود، وولي الأمر يطلب من الرعية أن يشاركوا في هذا الجيش بنوعين من المشاركة، إما أن ينتظم في الجيش طوال عمره، إما عن طريق الدراسات المختصة، وإما عن طريق التطوع كما تعلمون، واخد بالك. النوع الثاني أن ولي الأمر يفرض على الشباب في سن معينة أن يذهبوا إلى الجيش يقوموا بالخدمة، وولي الأمر وضع نظام معاه المؤهل عالي كذا والمؤهل متوسط كذا والمش مؤهل كذا، نظير راتب رمزي، لأن هذا ولي الأمر اعتبرها خدمة منه لبلده، ولم يستثن ولي الأمر من هذه الخدمة اللي هي الإجبارية أو يسموها الخدمة الإلزامية إلا من كانت عنده بعض الشروط استثناها ولي الأمر، كان يكون مثلا في أسرة ليس من الذكور إلا هم، كان يكون عنده بعض الأمراض المعينة اشترطها ولي الأمر، ففي هذه الحالة أصبح واجب متعين. فإذا فكر الإنسان في الفرار منه يأثم. وطبعا لا يفوتنا في هذا المقام أن نبين وننوه أن ما فعله الجيش المتمثل في المجلس العسكري مع من وصل إلى ولاية البلاد في العهد القريب من عزله، هذا هو من صميم الشرع ومن صلب الشريعة، عزل للمصلحة الراجحة في قضية عين. الذي أريد أن أنبه عليه أن كثيرا من أهل البدعة ومن أصحاب العلم الضحل ومن أصحاب المنهج المنحرف بدأوا يطعنون في الجيش من هذا الباب، وطبعا هذا الكلام كلام باطل، وأي أخ منكم أو ممن تعرفونه عنده شك فيما نقول فنحن على أهبة الاستعداد للنقاش لإيضاح الأمر، لأن بلد بدون جيش خاصة مصر معناها الفناء والدمار، معناها الفناء والدمار. وإن كان هناك بعض المثالب فمن الذي ليس فيه شيء؟ فالشاهد يا أخوانا مسألة الجهاد في الصدر الأول وضعها بيختلفون، أما إذا جاء النفير العام من ولي الأمر وقال حي على الجهاد الجيش والمدنيين فهنا أصبح واجب السمع والطاعة. فهنا الشيخ يقول إذا كانت العبادة فرض كفاية كالجهاد والعلم. طبعا كلمة العلم إذا أطلقت في كتب أئمتنا لا تصرف إلا إلى العلم الشرعي، هذا هو المراد والمتعين. طيب قال العلم قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت. هذا المبحث أعني الجهاد وطلب العلم ومسألة النكاح، هذا المبحث يبحث عند علماء الأصول فيما يسمى تعارض المصلحتين. تعارض المصلحتين، القاعدة بتقول إيه؟ إذا تعارضت مصلحتان قدمت الأعلى منهما. طيب ما معنى تعارضت مصلحتان؟ أي إذا أراد المكلف أن يفعل أن يعمل مصلحة لن يتمكن من عملها إلا إذا ترك الأخرى، وإذا أراد أن يعمل الأخرى لن يتمكن إلا إذا ترك الأولى، يعني لا يتمكن من فعل الإيه؟ المصلحتين. العلماء في هذه الحالة قالوا الأمر ميسور، يفعل المصلحة العليا المصلحة الكبرى، والعكس في تعارض المفاسد. تعارض المفاسد يعني إيه؟ توجد مفسدتان ولن يتمكن المسلم من ترك الاثنتين، بل إذا ترك أحدهما لابد أن يفعل الأخرى، وإذا ترك الأخرى لابد أن يفعل الأولى. طب الحكم الشرعي يرتكب الأدنى، يبقى في المصلحة يعمل العليا، في المفسدة يرتكب الأدنى. طيب إن استطاع أن يأتي بالمصلحتين هذا هو المراد، وإذا استطاع أن يترك المفسدتين هذا هو المراد. طيب مسألة العلم مع النكاح، المراد من ذلك والله عز وجل أعلى وأعلم أن طلب العلم يتطلب منه النفقة، ينفق على نفسه. وإذا تزوج وارتبط بامرأة يجب عليه النفقة عليه، فهو لم يتمكن من النفقة على الأمرين، لم يتمكن من النفقة عن طلب العلم من شراء الكتب والسعي في البلاد لتحصيل العلم على أيدي أهل العلم، وفي الجانب الآخر عنده زوجة وممكن يأتي الأولاد، لن يتمكن من التوفيق بين الأمرين. فشيخ الإسلام هنا بيقول قدم هذا على النكاح إن لم يخشى العنت، يعني لن يتمكن من مجاهدة نفسه وجبح جماح شهوته. يعني إيه؟ سيفكر بالليل في هذا الأمر، سينظر إلى النساء، سيخاطبهم، سيسترسل في الكلام حتى يصبح بينه وبين الفاحشة قاب قوسين أو أدنى. لا، في هذه الحالة يقدم النكاح. أيضا إخواني هذه الجزئية لابد أن يعني تكون فيها شائبة قضايا الأعيان، بمعنى إيه؟ بمعنى شخص معين في مكان معين في بلد معينة لا يقوم بطلب العلم الشرعي إلا هم، ولا يتكلم في المعتقد الصحيح والمنهج القويم إلا هم، وإذا انشغل بالنكاح في هذه الحالة سيترتب عليه اندثار للعلم الشرعي. يبقى القضية هنا أصبحت قضية إيه؟ أعيان، شخص بعينه. دائما نقول فرق بين الكلام العموم وبين قضايا الأعيان. فهنا على وجه العموم قال شيخ الإسلام إذا كانت العبادات فرض كفاية كالجهاد والعلم قدمت على النكاح إذا لم يخشى العنت. قال شيخ الإسلام نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. نقل الملك عن الشيء مع استثناء المنفعة إن كان العقد معاوضة وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. أصل هذه المسألة فين؟ في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك. حاصلها أن جابر بن عبد الله كان له بعير قطوف، قطوف يعني ضعيف وهزيل، فأعياه يعني أتعبه، يقول جابر: وبينما أنا أسير وقد أعياني بعيري إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق بي، فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: يا رسول الله، بعيري أعياني. قال: أعطني ما في يدك. فأعطاه عصا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ونخسه نخسة أو نخستين، ثم قال: اركب يا جابر. فركبت، يقول جابر، فإذا به يعني يسبق الرحل. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أتبيع بعيرك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بأوقية. قال: إذن تبخسني. قال: بأوقيتين. قال: بعت يا رسول الله، وأشترط حملانهم إلى المدينة. يعني أشترط إن أنا أركبه فين؟ إلى الحد المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. أدي معنى كلمة نقل الملك عن الشيء. يبقى أنا عندي شيء ملكي بنقله، بنقل ملكيته لأخي، ولكن لما نقلت الملكية استثنيت منفعة. استثنيت إيه؟ منفعة. هنا شيخ الإسلام فصل أو جعل نقل الملك نوعين. قال: عقد معاوضة اللي هو البيع والشراء، أو تبرع. ما أنا لما أتبرع لك، واخد بالك، بأتبرع معناها ملكيتي للشيء بتنتقل عني. يعني أنا قلت للشيخ أحمد: السيارة هذه تبرع مني لك، خلاص شأن البيع والشراء. فالتبرع يترتب عليه آثار ما يترتب على البيع. فشيخ الإسلام هنا قال: إن كان العقد معوض أو تبرع أو كان عقد بر، جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. يعني استثناء المعلومة، قلت لك والله السيارة دي تبرع مني لك، ولكن شريطة أن أخذها منك كل أسبوع يوم كامل بس، ولم أعلمك في أي نوع أستخدمه، فتم القبول منك ومني، يبقى انتهى الأمر. يبقى هنا منفعة مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. يجوز سواء عقد تبرع أو عقد إيه؟ منفعة. يقول: إذا كان العقد معوضة أو عقد تبرع، جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول. وطبعا هنا العلامة السعدي رحمة الله عليه لما نقل هذه النقول نقل أقوال شيخ الإسلام وكثير من المسائل الفقهية، المسائل الخلافية، وممكن تجد الراجح على عكس ما قاله شيخ الإسلام، وخاصة في هذه المسألة لابد من الاستثناء المنفعة أن يكون الاستثناء معلوم، أما المجهول فلا. يقول: وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل. وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة، اعلموا رحمكم الله أن الفقهاء الوقت أعبروا يا مرشد، طيب، أن الفقهاء تكلموا في العيوب التي إذا وجدت يرد النكاح، وقالوا أن هذه العيوب توجد في الرجل وتوجد في المرأة. وطبعا كلمة عيوب العلماء اصطلحوا عليها، وإلا الصواب لا تقال. فالله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، ولكن العلماء ذكروها اصطلاحا، فقالوا إيه؟ إن الرجل إذا وجدت فيه أشياء يرد النكاح، وكذلك المرأة إذا وجدت فيها أشياء يرد النكاح. فمن مثل ما ذكروه في الرجل أن يكون لا ينجب، لا ينجب، وخد بالك بقى، لا ينجب في الصدر الأول لها دلاء، لها استدلال، وفي عصرنا الحاضر لها استدلال، وكلام الطب فيها عجيب. ففي الصدر الأول إن علم الرجل من نفسه أنه لا ينزل منه ماء قط، واخد بالك، يعني رجل مثلا تجاوز من العمر 25 سنة وما احتلم قط، وده مش موجود، ملوش وجود أصلا، لأن الفقهاء اتفقت كلمتهم على البلوغ شرط لجريان القلم، والبلوغ من علامته الأكيدة نزول الماء. السن بقى وظهور شعر العانة والكلام ده كله وخشمة الصوت دي كلها إيه؟ استئناسا، ولكن الأصل إيه؟ خروج الماء باحتلامه. طيب هو يعلم عن نفسه أنه ما خرج منه ماء قط. طيب ما هو الولد لا يكون إلا بالماء، فهذا الرجل علم بطريقة. الطريقة الثانية في الصدر الأول أن يكون تزوج بامرأة وعاشرها ولم يتم الإنجاب، فهنا غلبت الظن أنه لا ينجب، خاصة إذا كانت المرأة تزوجت من غيره وأنجبت. وفي العصر الحاضر مسألة التحليل استئناسا وليست أصلا، لذلك تحدثت مع كثير من أهل الاختصاص في هذا الأمر فقالوا المسألة عندنا ملهاش ضوابط، ممكن أن نحلل للرجل تحليل، الطب يقول أنه لا ينجب قط في هذه الحالة، وبعد دقائق في قذفة ثانية يكون الحيوان المنوي صحيح ويتم منه الإنجاب. فالمسألة في الطب إيه؟ لا يعول عليه، واخد بالك؟ علشان كده خدوا بالكم وانتبهوا لهذا الأمر جيدا. لو أن رجلا، ودي حصلت، أجر له الأطباء تحليلات وقالوا خلاص أنت يعني إيه، مفيش إنجاب فيك، وشوف بقى تعملي مع زوجتك. فكتم الأمر، أنا أقص لكم على ما حدث، فكتم الأمر عن امرأته وبدأ يعشره، فحملت، فاعتراه من الشك ما لا يعلمه إلا الله، وهبلك، وفعلا بدأ يتناقش ويتكلم معي. قلت له العلم اللي عندي أن كلام الطب لا يعول عليه، امرأتك هل يا ترى فيها شائبة أو حولها ريبة؟ فطبعا أثنى عليها ثناء ما سمعت. قلت له لا تعول على هذا الأمر، وأنظرني حتى أستشير الكبار من أهل الاختصاص في هذا الفن. فتكلمت مع اثنين أو ثلاث يعني قدمهم راسخ في هذا النوع من أنواع الطبي، فقالوا هذا لا يعول عليه مطلقا. حتى أحدهم قال وبالذات اليومين دول، فأنا بقول له شمعنا يعني؟ قال لي معامل التحاليل بقت تجارية أكثر منها علمية. قال لي وبدأ يحكي لي بقى، ده راجل متخصص مثلا في هذا العلم مضى عليه أكثر من 45 سنة، قال بساعات بنحلل وبنجد فعلا الحيوان لا يصلح، نقول له تعال عيد التحليل تاني، نجد المرة الثانية كأقوى رجل على وجه الأرض، فلا يعول عليه مطلقا. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ أرجو أن تستوعبها لعله تطرى عليك مثل هذه القضية يكون الأمر واضح عندك. فكان من هذا الرجل، قلت له إياك ولا يعول على ذلك، واستشرت له أطباء قالوا ما فيش في حاجة. الله على قدر، وحملت المرأة ووضعت، فإذا بالبنت الذي ولدت قطعة من أبيها، والله على كل شيء قدير. يبقى أصبح عندنا إيه؟ أن يكون الرجل لا ينجب دعيب يرد به النكاح، كذلك أن يكون الرجل عنينا. العنين هو الذي لا يقوى على إتيان النساء، لا يتمكن من إتيان، فعلم الرجل أنه عنينا ومع ذلك تزوج، ففي هذه الحالة يرد النكاح. إيه معنى كلمة يرد النكاح؟ يعني إذا علمت المرأة بأن زوجها عنينا أو أنه لا ينجب وأعلمها هو بذلك، لها أن تطلب الطلاق مع أخذها كل مستحقاتها، لا ينقص منها شيء مع أنها هي التي طلبت. لما؟ لأن الزوج عنده إيه؟ عيب النكاح، عيوب ترد بها الإيه؟ ترد بها النكاح. واضح يا إخواننا كده؟ طيب المرأة كذلك، المرأة إذا كانت لا تنجب وعلمت بذلك يقينا كأنها تزوجت من رجل آخر والرجل الآخر ينجب وهي لا تنجب، وفي الطب الحديث استأنسوا بأهل الطب في هذا المبحث وقالوا والله دي يعني طبيا مستحيل تحمل، أو كانت المرأة عندها من العيوب الجنسية ما ينفر الزوج عنها، وبلك كأن تكون رتقاء أي لا يتمكن من إتيانها. وأيضا بعض أهل العلم قالوا في الرجل وفي المرأة أن يكون أبخر الفم، وبخر الفم مرض، تخرج من الفم رائحة كريهة ما يتحملها أحد، فهذه أيضا من العيوب المنفرة التي يجوز للزوج. طيب لو أن الرجل تزوج امرأة ووجد بها عيبا ولم يعلم له أن يطلق. طب مسألة الصداق بقى، مسألة الصداق العلماء قالوا ده اللي قاله هنا شيخ الإسلام، يعني كل هذا نقصد به الكلمة التي قالها شيخ الإسلام. قال وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص من مسمى المهر. وفي هذه الحالة يا أخوانا العادة محكمة، العادة محكمة، وده أمر معروف يعني، ودي الله سبحانه وتعالى قدره لحكمة يعلمها. تجد مثلا واحد رايح يتزوج بامرأة مجرد أن دخل الدار أهلها يعني تلقفوا أن يأتيهم هذا الرجل وقالوا إن شئت أن نعطيك من المال أعطيناك، وخبلك ظروف وملابستها وحالتها تتناسب مع هذا الرجل. طيب هو دخل على أنها فيها وفيها وفيها وأصدقها ما يريد أهلها، وبعد أن أتاها واقترب منها واختلى بها وجد هذه العيوب، لأن يعيد بقى الكلام من جديد تاني ونجيب بقى أهل الحل والعقد والناس اللي بيفهموا أصحاب الشريعة. يا أخوانا هذه المرأة بها كيت وكيت وكيت وكيت. طيب لو تزوجناها أو لو أراد رجل أن يتزوج كم يصدقها؟ فيعني تباينت أقوالهم، ولكن المباينة بين أقوالهم بسيطة، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص. أما أنه ما أعطاه لا، هذا كثير، فيرد ما أعطاه الزوج أكثر مما تستحقه المرأة. يقول وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص من المسمى اللي هو الصداق، بنسبة ما نقص أي بنسبة العيب الذي أنقص من تمتع الرجل بامرأته، وهذا النقص من مهر المثل. كلمة وهذا النقص من مهر المثل يعني معناها لما تزوجها لم يفرض لها صداقة، فعند الاختلاف خلاص صداقة المثل. طب دي صداقة كم يا أخوانا؟ مثلها صداقة كذا. طب فيها العيوب يبقى صداقة هكذا. واضح يا أخوانا المسائل؟ وطبعا هذه المسائل دائما برضو من باب النصح، يعني إن استدعيت لهذه المسألة أو كان وقع في أمر يخصك دائما النطاق يكون ضيق، وكلما احتكمت إلى أهل العرف كان أولى لك وخيرا لك من أن تذهب إلى المحاكم. ليس طعنا في المحاكم، ولكن لأن إذا وصلنا إلى المحاكم سيقع الفجور في الخصومة، لأن من ميزات الجلسات العرفية في الغالب بيكون الصدق هو الظاهر. أما إن وصل الأمر إلى القضاء والكلام ده بيفجر الكثير في الخصومة، ففي هذه الحالة يبقى على نطاق ضيق ويتم الحل فيما بيننا. فضل الشيخ. لها ذلك، بس بشرط ايه؟ أن يكون الزوج يعرف عن نفسه ذلك ولم يعلم زوجه. أما إذا الزوج لا يعلم، لأن عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين عدم الإنجاب وبين العنة. معايا يا شيخ؟ العنين كما تعلمون ولا يخفى يضرب له سنة كاملة، وبعد السنة خد بالك القول قولها مع اليمين. يعني لو بعد السنة قال الزوج أتيته وشفاني الله، ولكن لم يظهر أمارات لذلك والأمارة الوحيدة الحمل، وأصرت الزوجة على قولها أنه عنين وغير ذلك، فالقول قولها مع الإيه؟ مع يمينه، تقسم بالله أنه ما زال عنين، وفي هذه الحالة يفرغ بينهما ولها الصداق كاملا. أما عدم الإنجاب الأمر بيختلف، يعني هو يقدر على إتيان المرأة وبعد أن تزوج وأتاها والفحصات والكلام ده كله قالوا أنت ما فكيت وكيت وكيت وكيت، هذا ليس لا يؤاخذ بتبعات هذا العيب. إن طلبت الطلاق يكون خلعا، واضح يا شيخ؟ يكون ليه بقى؟ طول بالك محمود، ليه؟ لتباين كلام أهل الطب في ذلك، بعكس، خد بالك انتبه يا مشايخ، بعكس أن يكون الرجل يقوى على الإتيان ولكن لا ينزل له ماء، ده بيختلف خالص، أمر بيختلف، وده موجود طبيا معي أخي الفضل. ففي هذه الحالة لا تطلق المرأة وتأخذ كل إيه؟ تأخذ كل حقوقها لما استمتع من فرجها. معي أخي الفضل؟ فضل يا شيخ.
فضلتك في سنة شرح القاعدة قلنا قلت إن كلمة عائب خلقي يعني الصواب عدم قولها لرن ربنا عز وجل الذي أحسن كل شيء في الخلق. طب وصف بعض العلماء بسبب زي المقالة الدائمين من خلقه ما إلى ذلك، له مسبب ولا برضو مجرم بالصواب؟
لا 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 لا، ده هذا بيوصف واقع.
نعم.
واقع قياسا على الغير، وليس معنى ذلك أنه يؤخذ منه أنه يعيب في ذات الله، لا هذا بعيد. الوقت خلص، فضل يا شيخ. نعم. فوات صفة اللي هي من صفات المرأة التي ينبغي أن تكون فيها، وشرط اشترط فيما بينهما شرط، يعني بالضبط إيه؟ تزوج الرجل امرأة واشترطت عليه، وده موجود، ألا يجامعها إلا في الشهر مرة، واخد بالك؟ هذا الشرط باطل. أو اشترطت عليه ألا يتزوج غيره، أو يتزوج بمعنى أدق عليه، فلما أتاها وجد أنها لا تكفيه من جوانب عدة كفراش وطبخ وجنس إلى غير ذلك، يبقى شرط باطل. معايا يا أخوانا كده؟ تفضل. نعم. نعم، الأمراض الأخرى يا أخوان التي يعني ابتلى الله عز وجل بها البشرية، وابتلي الرجل بمرض معين، العلماء في هذه الحالة يعرض مرض الرجل على أهل الحل والعقد. هل المرض الذي عنده عائق عن القيام بحقوق الزوجية؟ وهل هذا المرض الذي عنده إن اتصل بامرأته يتسبب عدوى أو غير ذلك؟ إن كان هذا المرض يعيقه عن القيام بأعباء الزوجية اللي هي إيه؟ لا بدل فيها، ما ممكن يكون الرجل مريض ولا يقوى على التكسب، ولكن عنده من المال أو عنده من أوليائه ما ينفقون عليه، واخد بالك؟ ولكن بالنسبة للغرض الأساسي من النكاح وهو الوطء والإنجاب متوفر في الرجل، يبقى ليس لها ذلك، لأن عندنا ما يسمى بالطلاق بالإعصار. أما إذا كان المرض يضعفه عن القيام بمهام الزوجية من الفراش وغيرها، فلها أن تطلب الطلاق للضرر وتأخذ حقوقها كاملة، وكذلك المرأة. أولا لا نسلم لمن قال أنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لا نسلم لذلك، لأن كلام أهل الطب فيه متباين، متباين يعني مش يقين ولا ظن راجح، معايا؟ فلا يعول عليه. ولكن إن تأذت المرأة لها أن تطلب الطلاق وتختلع. ماشي يا فضل؟ الكلام ده غير صحيح يا شيخ أيمن، الكلام ده غير صحيح طبيا، على ما نعلمه نحن غير صحيح. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. ما احنا قلنا يا شيخ الله يبارك، المرض المزمن إن كان إعاقة عن القيام بأدنى حقوق الزوجية تطلق، دي مسألة متهي أصلا، فيه إيه؟ النكاح له غرض أساسي، طب هذا الغرض ما تحقق خلاص تطلق المرأة. معايا أخوانا كده؟ تفضل يا شيخ.
المرأة إذا كانت طلقت مع رجل سنة هو عينين ثم أقسمت بينه لم يأتيها، ده الخلع عن الطلاق؟
لا، طلاق تأخذ كل حقوقها، بس شريطة ألا تكون هناك أمارات يقينية على 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 عدم صحة قوله. يعني فوقنا هي بتقول ده عنين وسبناها سنة بعد سنة لأنها ولدت، واخد بالك أنت؟ زي هنا لا يعول على كلامها مطلق إلا عياذا بالله لو اعترفت أنها فجرت. معايا أخي الفضل؟ تفضل.
الموقع لها عيب وعرض الأمر عليها أهل الحل والعقد وقالوا لها من المهل كسب، ممكن يأخذ بقيت حقه ويقضيها عنده ولا لازم
تفضل؟ لا ترجع لها هي، مش هي طلب الطلاق؟
لا لو هو لو هي مش طلب الطلاق هو لها فعل عدة وجاب أهل الحل والعقد قالوا لها كذا، هو ممكن يأخذ بقيت حقه ويسيبها زي ما
هي؟ ده هنا من باب الصلح يجوز إن شاء الله شريطة ألا يترتب مفسدة على أحد من الطرفين. مع إخوان دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.